هذا المساء طائفة من أهم الأحداث وأبرز المقالات والأخبار المنوعة نجمعها لكم في إطلالاتنا المسائية، يأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً. برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. هذا المساء الذي من خلاله نطوف من خلال المواقع الإخبارية لمطالعة آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية. ونطالع من الأخبار والعناوين ومن موقع الرسالة: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة ل227 شهيدا. ونطالع من التقارير: الشهيد أبو عصب أغضبته انتهاكات الاحتلال فانتقم بعملية طعن. والأسير العمور شهيد جديد يكمل محكوميته في ثلاجة الموتى. والمرشحة عن قائمة القدس موعدنا حمد: جرائم الاحتلال بحق الأسرى لن تسقط بالتقادم. ومن العناوين والأخبار: القياديان يوسف وأبو كويك يدعوان لاجتماع وطني فصائلي لمواجهة الفلتان. ونطالع من هذه العناوين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة ل227 شهيدا، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيد منذ عام 1967، في حين وصل عدد الأسرى الذين قتلتهم الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي، وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة، إلى 72 شهيدا بعد استشهاد الأسير سامي العمور من مدينة دير البلح في قضاء غزة أو في قطاع غزة إثر تدهور وضعه الصحي وانتظاره أكثر من 14 ساعة في زنازين السبع لنقله إلى المشفى، وهذا بمثابة جريمة متعمدة أدت إلى استشهاده. وحول الشهيد أبو عصب الذي أغضبته انتهاكات الاحتلال فانتقم بعملية طعن: أبناء القدس ليسوا عاديين، لا سيما صغارهم يدركون أن المحتل إلى زوال، يسخرون من جنود الاحتلال أينما كانوا ويؤكدون لهم أنهم سيرحلون، يرفضون الإجراءات اليومية التي يفرضها الاحتلال في المدينة المقدسية كالاقتحامات والاعتقالات والقمع، رغم مغريات الحياة المتاحة أمام الفتية في السنوات الأخيرة، إلا أن شباب القدس يرفضونها ويمضون في دفاعهم عن بلدتهم المقدسة التي لا يضاهيها شيء في الكون، كما فعل الفتى عمر أبو عصب 16 عاما أمس. لم يقبل أبو عصب ما يجري في مدينته من عمليات هدم وتهجير للسكان، فتراكم الأحداث دفعه لينتفض على عناصر من شرطة الاحتلال كانت تتمركز في شارع الوادي بالبلدة القديمة، منفذا عملية طعن أدت لإصابة 2 من جنود الاحتلال. وتفاصيل الخبر، القياديان يوسف بوكويكي يدعوان لاجتماع وطني، حيث دعا القياديان في حركة حماس حسن يوسف وحسين بوكويكي لاجتماع وطني فصائلي عاجل لمواجهة حالة الفلتان في الخليل وغيرها من مناطق الضفة لوضع الحلول المناسبة لتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا. وتوجه القياديان بالدعوة لقيادات العمل الوطني والإسلامي في الضفة الغربية للمسارعة إلى اللقاء والاجتماع الفوري والعاجل في مدينة خليل الرحمن، وبالتنسيق مع السلطة والأجهزة الأمنية لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والأمان لأبناء شعبنا. وطلب السلطة وأجهزتها الأمنية التحرك بشكل جدي وسريع، وتقوم بدورها وواجبها الأمني المطلوب، وتعمل على توفير الأمن والأمان لشعبنا في خليل الرحمن. وقال القياديان في حركة حماس إن انهيار النظام العشائري في الخليل وعجزه عن حل المشاكل وضبط الأمور ووقوف الأجهزة الأمنية وقفة المتفرج أمام الفلتان والجرائم في الخليل وبلدات أخرى عدا عن تطاول الاحتلال وتصاعد اعتداءات المستوطنين، كل هذا يستدعي لقاء وطنيا فصائليا عاجلا وبمشاركة العلماء والدعاة لبحث المشاكل والمصائب التي يعاني منها أهلنا ودراستها بشكل معمق ثم وضع الحلول المناسبة لها. وأضاف: لا يمكن لأهل الضفة أن يقفوا مكتوفي الأيدي، وإخوانهم أهل الخليل يعيشون العناء والعنت مع انعدام الأمن والفوضى والفلتان، فلا بد من تحرك على كافة المستويات ومن الكل الوطني الفلسطيني. ونطالع من الأخبار: الاحتلال يغير مضمون تقرير سلمه لواشنطن حول قصف برج الجلاء. أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي تعديلات على ملف المعلومات الاستخباراتية الذي سلمه للولايات المتحدة حول قصف وتدمير برج الجلاء في مدينة غزة أثناء العدوان على غزة في أيار مايو الماضي، وأعاد صياغته من جديد من أجل تبرير تدمير البرج الذي تواجدت فيه مكاتب وسائل إعلام عالمية بينها قناة الجزيرة ووكالة أخرى، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة يوم الخميس. وتم تسليم الملف للولايات المتحدة في أعقاب محادثة قاسية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية حينها بنيامين نتنياهو. وطلب بايدن تفسيرا لقصف المبنى، ووفقا للصحيفة فإن مسؤولين إسرائيليين عبروا عن تخوف من أن تسليم التقرير سيمس بالثقة بين الدولتين وبمواضيع أمنية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، إذ تبين أن ملف المعلومات الاستخباراتية ليس مقنعا. وبعد قصف برج الجلاء مباشرة طلب مسؤولون أمريكيون من جهاز الأمن الإسرائيلي الحصول على إثباتات بأن حماس عملت من البرج بشكل يبرر قصفه. ونقل الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية للولايات المتحدة في اليوم التالي، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح بعد ذلك أنه لم يتم تقديم معلومات تثبت أن قصف البرج كان ضروريا. وفي اليوم نفسه عبر بايدن خلال المحادثة مع نتنياهو عن استيائه من هذا القصف، وطلب بمعلومات أخرى التي أدت إلى إسقاط البرج. ولاحقا قال بلينكين إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة لكن ليس مسموحا له التطرق إليها. ومن الأخبار، الشباك يعلن اعتقال جاسوس لإيران في منزل جنتس. اعتقل جهاز الأمن العام الشباك اليوم إسرائيليا كان يعمل عامل نظافة في منزل وزير الجيش الإسرائيلي بني جنتس بتهمة التجسس لصالح إيران. وقال الصحيفة يدعو تحرنوت العبرية بأن جهاز الأمن العام الشباك اعتقل إسرائيليا يدعى عمري غون، كان يخدم في أعمال منزلية ونظافة بمنزل وزير جيش بني جنتس. وكشف التحقيق أن غورنين اتصل بهيئة مرتبطة بإيران وعرض عليهم المساعدة في التجسس، مثل زرع برامج تجسس على حاسوب وزير الحرب. ولإثبات جديته قام بتصوير عدة أماكن من منزل جنتس. وذكر موقع واينت العبري أنه كجزء من عملية مشتركة بين الشباك والشرطة تم اعتقال المذكور، وهو مواطن إسرائيلي يعمل في الأعمال المنزلية والتنظيف في مبنى وزير جيش العدو، ثم تم القبض عليه للاستجواب بتهمة الخيانة والتجسس. ومن الأخبار نطالعها من وكالة شهاب للأنباء، الأسير علاء الأعرج يعلق إضرابه عن الطعام بعد إلغاء اعتقاله الإداري. في تفاصيل هذا الخبر، أعلن الأسير المهندس علاء الأعرج مساء الخميس تعليق إضرابه عن الطعام، والذي بدأه قبل 103 أيام احتجاجا على اعتقاله الإداري. وفقا لمكتب إعلام الأسرى، فإن الأسير الأعرج أعلن تعليق إضرابه عن الطعام بعد إلغاء اعتقاله الإداري من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبإعلان الأسير الأعرج تعليق إضرابه، يواصل 4 أسرى آخرين إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وهم كايد الفسفوس المضرب منذ 127 يوم، وهشام أبو هواش مضرب منذ 93 يوم، وعياد الهريمي منذ 57 يوم، ولؤي الأشقر مضرب منذ 40 يوم. ومن الأخبار، تركيا تفرج عن المعتقلين الإسرائيليين اللذين صورا منزل الرئيس أردوغان. في تفاصيل هذا الخبر، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم بأن السلطات التركية أفرجت عن الزوجين الإسرائيليين اللذين اعتقلا بإسطنبول للاشتباه بتورطهما بأنشطة تجسس بعد تصويرهما قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي مؤشر للخروج من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي تواصلت لسنوات في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، فعقب الإفراج عن الزوجين سيتحدث رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبحسب وسائل الإعلام فإن الزوجين الإسرائيليين وصلا مطار الليد بن غوريون إلى متن طائرة خاصة، مشيرة إلى أن دولة ثالثة تدخلت بوساطة للإفراج عنهما. ونطالع من الأخبار، مجلس الأوقاف: استهداف الجماعات اليهودية للأقصى بلغ حدا من الخطورة. ونطالع: الشهيد الأسير لعمور تحررت الروح وبقي الجسد مكبلا. حول هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير.
خطيبته تنتظره 19 عاما من أجل أن يزف عريسا، لكن الإهمال الطبي الممنهج من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال بددت آمالا وأحلاما زوجية وأحالتها حنينا على أمل اللقاء. بدمعة واحدة من أمه تختزل معاناة استمرت 19 عاما من الصبر والاشتياق. إنه الأسير الشهيد سامي العمور البالغ من العمر 39 عاما من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، وهو محكوم بالسجن لمدة 19 عاما ومعتقل منذ عام 2008. كان الشهيد يعاني أمراضا في القلب طيلة سنواته في الأسر، يأتي ذلك ضمن سياسة إجرامية يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج ضد الأسرى، حيث يحرمهم من حقهم البسيط في العلاج والذي كفلته القوانين الدولية كافة. وباستشهاد العمور ناقوس الخطر يدق من جديد، وهو أحد شهداء الحركة الأسير الذين استشهدوا جراء إمعان الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي بحق مئات الأسرى المرضى، حيث يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في السجون إلى 227 شهيدا تعمد الاحتلال قتلهم بشكل بطيء وماطل في تقديم العلاج لهم، وخاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان وغيرها. وما زال المجهول يواجه عددا ليس يسيرا من الأسرى المرضى في ظل صمت عربي ودولي.
ونطالع في جولتنا الإخبارية من الأخبار وتفاصيل: مجلس الأوقاف: استهداف الجماعات اليهودية للأقصى بلغ حدا من الخطورة. حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس اليوم من أن استهداف الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك بلغ حدا من الخطورة. وقال المجلس في بيان له تلقت وكالة صفا نسخة عنه مساء الخميس إن استهداف المسجد الأقصى من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة بلغ حدا من الخطورة في القرار الذي صدر عما تسمى لجنة التعليم في الكنيسة بإلزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج المسجد الأقصى المبارك ضمن جولتها التعليمية للطلاب اليهود. ونبه إلى أن القرار من أجل تعزيز وزيادة عدد المقتحمين اليهود للمسجد الأقصى المبارك ولترسيخ فكرة الهيكل المزعوم في العقول الناشئة. وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونما بساحاته وأروقته ومصلياته فوق الأرض وتحت الأرض هو مسجد إسلامي خالص ملك للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة. وشدد على أن ادعاء غير المسلمين بأن المسجد الأقصى المبارك هو من تراثهم هو ادعاء باطل وزورا وبهتانا من أجل اقتحامه وإخلال الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم فيه منذ أمد بعيد. وحذر المجلس مما تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة بالمساس بأقدس مقدسات المسلمين المسجد الأقصى المبارك بهدف إشعال المنطقة بحروب دينية لها أول وليست لها آخر، وتتحمل حكومة الاحتلال كافة تبعاتها. ونطالع ليبرمان: سنبني 60,000 وحدة استيطانية سنويا على الأقل. قال وزير المالية في حكومة الاحتلال أفغدور ليبرمان الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية ستبني 60,000 وحدة استيطانية على الأقل سنويا وليس 40,000 كما حدث العام الماضي. وأكد ليبرمان في تصريحات لإذاعة كان أن هذه الخطة ستؤدي إلى انخفاض أسعار السكن، وتحدث عن أزمة مشروع قانون الكهرباء قائلا إن هناك مشاكل في الائتلاف الحكومي ولكنه يؤدي مهامه، والقاسم المشترك له هو الاهتمام بالقضايا الداخلية التي لم تتم معالجتها على مدار سنين طويلة. وللتعقيب حول هذا الخبر ينضم إلينا الدكتور ناجي الضاضة. دكتور السلام عليكم. يعني تصريح فاجر بكل ما تعنيه الكلمة وضرب لكل الاتفاقيات التي أبرمت مع السلطة الفلسطينية، ويتحدثون عن بناء 60,000 وحدة استيطانية. كيف تقرأ هذا التصريح؟
هذا التصريح يأتي في سياق طبيعة هذه الحكومة الاستيطانية التي يمثل أقطابها عتاة المستوطنين. ليبرمان هنا لا يعبر عن نفسه كوزير مالية، ولكن أيضا يعبر عن طبيعة هذه الحكومة التي رأسها نفتالي بنت وهو أحد زعماء المستوطنين. هذه الحكومة يمينية بامتياز ومتطرفة بشكل فعلي وعملي، وهي تدرك أن الاستيطان لا أحد يعترض عليه بالمناسبة، لا في اليسار ولا في اليمين. هذه الحكومة وهذا الكيان كله هو كيان استيطاني، يعني قائم على كسب وسرقة أراضي الفلسطينيين والأراضي العربية لحساب المنظمات اليهودية ولحساب اليهود الذين يتم جمعهم من كل مكان. هؤلاء يتم وضع قواعد لهم في هذه الأرض على أرض عربية، وادعاء أن هذه أرض يهودية وترسيخ مفهوم يهودية الدولة. في تقديري أن هذه المشاريع هي مشاريع مستمرة منذ بداية هذا الكيان قبل أكثر من 7 عقود، ولم تقف أي حكومة إسرائيلية على الإطلاق سواء يمينية أو يسارية عن الاستيطان. بالعكس، الحكومات اليسارية دائما كانت الأكثر استيطانا ولكن بوسائل ناعمة. هؤلاء اليمينيون يأتوا اليوم ليتحدثوا بفجاجة ويعبروا بشكل صريح عن طبيعتهم الاستيطانية، وللأسف هناك صمت فلسطيني وصمت عربي وصمت إسلامي. حتى إذا كان هناك حديث فهو حديث بالأفواه ولا حديث في الميدان.
نعم.
هذه الكتل الإسمنتية تبنى على الأرض الفلسطينية العربية ولا أحد يحركها، وهذا ربما ما يدفع الجميع باتجاه أن يستكين لمثل هذه السياسات الميدانية، إلا الفلسطيني الذي يشعر أن هذه المشاريع تقدم من أرضه وتقدم من مستقبل أبنائه.
نعم.
هؤلاء اليهود يفتحوا ويفتتحوا ويبنوا ويعمروا شقق سكنية لأجيال قادمة. هذه الأراضي هي من حق الأجيال الفلسطينية، هذه الأرض هي من حق العرب، وبالتالي أنا في تقديري أنه مطلوب أن نواجه هذه السياسة بكل قوة.
نعم، لكن مواجهة هذه السياسة دكتور ناجي لو سمحت لي في هذه المقاطعة، يعني السلطة الفلسطينية وكأنها تضع رقبة الشعب الفلسطيني للذبح، ألا تدرك أن هذا الأمر بازدياده؟ يعني احنا نتحدث بتصريحه 60,000 وحدة سكنية جديدة، والحديث عن مضاعفة، يعني العام اللي بعديه نتكلم عن 120,000 أو 200,000.
نحن هنا نتحدث عن مضاعفات مرتبطة بالاستفادة من الوضع السياسي القائم. التنسيق الأمني الذي توفره السلطة الفلسطينية يعني أن هناك مزيد من الهدوء في مقابل هذه المشاريع.
أتحدث عن إدراك السلطة بعيدا عن موضوع التجاذبات كما هم يطرحون، يعني هي أصلا بعيد هذا الموضوع، بعيد عن قضية التجاذبات. الأرض تسرق من أمامهم، أين هو الدور المنوط كحركة فتح، كتحرر، كحركة تحرر وطني؟ يعني السلطة بمفاصلها لربما تكون شخصية لا معنية بوطن ولا معنية بتحرر ولا أيضا معنية بحركة فتح، لكن أمام هذه الهجمة الشرسة والتصريحات الفاجرة من قادة الاحتلال الإسرائيلي، بل الممارسات التي تصدر منهم على أرض الواقع،
هو المطلوب من كل فلسطيني أن يثور على الاحتلال بغض النظر عن طبيعة الإجراءات أو القرارات التي يتخذها. نحن لا نثور على ضد الاحتلال من أجل أنه يقوم بمشاريع استيطانية، ولكن هذه المشاريع تثبت شيء على الأرض. إذا أردت الحديث عن 60,000 لو كان متوسط عدد الذين سيسكنوا في هذه الوحدات، يعني أنت تتحدث عن 380,000 مهاجر ويهودي سيتم استقطابهم من مدن الداخل أو من الخارج ليسكنوا في أرض فلسطينية. هؤلاء بالتأكيد يساهموا في تهويد معالم هذه الأرض، وبالتالي مطلوب من كل فلسطيني فتح، حماس، جبهة شعبية، مواطن ليس له انتماء سياسي أن يثور على هذه السياسة. الاحتلال يتم قلعه من جذوره وليس فقط عبر الوقوف أمام جزئيات، ولذلك الحل دائما هو في المقاومة، مقاومة الاحتلال ومقاومة من يمنع مقاومة الاحتلال، لأنه للأسف المشروع الاستيطاني يجد من يدفعه. الأرض بدأت تقسم بشكل واضح عبر مناطق ألف وباء وجيم، والحديث عن أنه يحق للاحتلال بحسب اتفاقيات أوسلو أن يبني في مناطق جيم بطريقة مختلفة ربما قليلا عن باء وليس مسموحا في ألف، لكن في النهاية نحن نتحدث عن أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية وهي ملك لكل أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن تنظيماتهم.
نعم.
وبالتالي ليست المسألة بالفعل كما تفضلت أخي الكريم، ليست مسألة سلطة وليست مسألة حكومة وليست مسألة ضعف فلسطيني رسمي، بقدر ما هي مسألة شعب تقف أمامه هذه المشاريع بالتأكيد تقدم من
نعم.
أرضه.
لكن الحديث الآن عن جهة سيادية، معلش يعني تركيزا دكتور ناجي، السلطة الفلسطينية، قيادة السلطة الفلسطينية، الشخصيات الوازنة في السلطة الفلسطينية، ألا تدرك حجم هذه الجريمة؟ احنا نتكلم لو كمان 5 سنين ما فيش ضفة غربية، كلها مستوطنات.
الشخصيات التي تتحدث عنها هذه شخصيات منتفعة من حالة الاستيطان، ويتم ابتزازهم بشكل واضح عبر مناصبهم. هؤلاء لا ينتموا إلى مشروع مقاومة الاحتلال.
نعم.
لا بالمعنى العسكري ولا بالمعنى السياسي ولا بالمعنى الإنساني حتى. هؤلاء يتم الحديث معهم حول الحفاظ على مناصبهم، حتى لو كان بعضهم يرفض بقلبه أو يرفض بلسانه ولكن في النهاية نحن نتحدث عن قرارات يتم تنفيذها دون تحرك دبلوماسي، دون اعتراضات من الشارع الفلسطيني، ومن يعترض يقمع. وبالتالي هذه القيادات تمارس دور تسهيلي لمشاريع الاحتلال.
نعم.
لا يقدم جرافات تمهد الأرض الفلسطينية ليسرقها الإسرائيلي واليهودي، ولكن هؤلاء يخبدوا كل ثورة فلسطينية وكل جذوة فلسطينية كان يمكنها أن تحد من هذه المشاريع أو تمنعها. نحن نتحدث عن ثورة شعب مستمرة منذ 7 عقود، مطلوب من الجميع أن يقف في من أجل إبقاء هذه الشعلة، هذه الشعلة التي تقول بشكل أو بآخر مهما كانت هذه المشاريع، طالما أن الفلسطيني لا يزال حي لا يمكن لهذه الدولة من بقاء، لا يمكن لهذا الكيان من الاستمرار، وأن الفلسطيني وحده الإنسان هو الذي يستطيع أن يبقي قضيته ويبقي حقيقة واضحة. للأسف هؤلاء المسؤولين هؤلاء من يمهد الطريق أمام هذه المشاريع، وإلا لو ترك الناس ليثوروا في وجه الاحتلال لكان الوضع بالتأكيد مختلف، والنماذج متعددة عبر الثورات الفلسطينية المتكررة، ونموذج غزة نموذج حاضر، ونموذج بيتا نموذج حاضر، ونموذج جنين حاضر. هناك نماذج متعددة كلها تقول بشكل واضح أن الفلسطيني عندما يثور لا يمكن لهذه المشاريع أن تستمر، لأن الفلسطيني، لأن الشعب هو القادر على تحمل كلفة مواجهة الاحتلال، أما المناصب هذه فهي التي تحد من قدرة الفلسطيني على مواجهة الاحتلال.
نعم، لو أنهم امتلكوا نخوة الشهيد أبو عصب لما أقدموا على بيع فلسطين. أشكرك جزيلا الدكتور ناجي الضاضاء الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا تعقيبا على ما صرح به ليبرمان من أنه سيبني 60,000 وحدة استيطانية سنويا على الأقل في أراضي الضفة المحتلة. الأخبار، نطالع تمديد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة. أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي مدد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من قطاع غزة لمدة 90 يوم في جلسة عقدت الثلاثاء تحمل رقم 167. وأكد النادي أن الاحتلال يواصل الضغط على الحلبي للقبول في صفقة، مقابل ذلك يرفض الأسير الحلبي الاعتراف بأي من التهم الموجهة إليه. وأشار إلى أن المهندس الحلبي 42 عاما من غزة هو المدير السابق لمكتب مؤسسة الرؤية العالمية في القطاع، وكان الاحتلال قد اعتقله عام 2016 وتعرض لتحقيق وتعذيب قاس استمر لاثنين 50 يوم، إذ رفض الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه. ويعاني الأسير الحلبي من آثار التعذيب الذي تعرض له غاية اليوم، لا سيما في قدرته على السمع، علما أنه متزوج وهو أب لخمسة أطفال. ونطالع من الأخبار المحلية، نقابات العمال: السلطة أغلقت ملف تصاريح 2019 لعمال غزة. كشف سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم عن قيام وزارة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية بإغلاق ملف استصدار تصاريح عام 2019 عن طريق المحاباة والواسطة والمحسوبية حسب قوله. وقال العمصي في بيان صحفي أن نحو 1,000 عامل من غزة تقدموا لطلب الحصول على تصاريح عام 2019 بعدما فتحت وزارة الشؤون المدنية باب الطلبات، وبلغت تكلفة التقديم آنذاك نحو 7,000 شيكل لكل تصريح للعمل داخل الخط الأخضر، إلا أن السلطة لم تصدر التصاريح وقفزت عن الملف وتنكرت للحقوق المالية التي دفعها هؤلاء العمال. المرشحة حمد، جرائم الاحتلال بحق الأسرى لن تسقط بالتقادم، حيث أكدت مرشحة قائمة القدس موعدنا سمر حمد اليوم أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الأسرى لا تكسر إرادة شعبنا ولن تسقط بالتقادم. وقالت حمد في أعقاب استشهاد الأسير سامي العمور بسبب الإهمال الطبي المتعمد بسجون الاحتلال: اليوم يصبح الشعب الفلسطيني والإنسانية على فاجعة جديدة وجريمة بحق الإنسانية نتيجة لسياسة القتل البطيء، الإهمال الطبي التي قتلت العشرات من نخبة شعبنا الأبطال. ومن العناوين والأخبار: الشباب والثقافة تطالب بحماية الأطفال من بطش الاحتلال. ووفاتان ومئة وثمانية عشرة إصابة جديدة بكورونا في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع تسجيل حالتي وفاة ومئة وثمانية عشرة إصابة جديدة بكورونا بعد إجراء 901 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية. وفدت الوزارة في تقريرها اليومي بتعافي 180 حالة من بين المصابين بالفيروس. ونقابة الموظفين تبحث عدة قضايا مع رئيس متابعة العمل الحكومي. التقى مجلس نقابة الموظفين العموميين رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس وبحث معه عدة ملفات تهم الموظفين. وأكد الدعليس خلال اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس الوزراء سهيل إمدوخ على محورية الدور الذي يقوم به الموظفون في تقديم الخدمات الحكومية المختلفة، وحي الموظفين على صبرهم وصمودهم وحرصهم على تطوير وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وشدد على أن لجنة متابعة العمل الحكومي تسعى ومنذ اللحظة الأولى لاستلام مهامها لحل كثير من الملفات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالموظفين على أساس من العدالة والنزاهة والشفافية وبالتدريج حسب الإمكانيات المالية المتاحة. من جهته شكر رئيس نقابة الموظفين كمال موسى لجنة المتابعة على جهودها وعملها في التخفيف عن الموظفين والمواطنين، مشيدا بالقرارات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا بإعفاء المواد الغذائية الأساسية من الضرائب والجمارك في ظل ارتفاع الأسعار عالميا. ونطالع من الأخبار: وزير إسرائيل: السلطة ستوقف قريبا تحويل رواتب الأسرى في السجون. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومطالعتنا الإخبارية هذا المساء. ومن الأخبار: شأن العربي والدولي، مواجهات جديدة بالخرطوم، وتجمع المهنيين يدعو لعصيان مدني وإضراب عام.
إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء. نشكر لكم حسن المتابعة، كما وننقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، ومن الإخراج أحمد أبو سعد. هذه تحياتي، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.